فإن الريح تماس هذه السراويل وهي رطبة. إذا قلنا لو قلنا بأنها نجسة لتنجست السراويل بها لأنه لاقاها نجاسة وهي رطبة فتعلق بها. وإذا قلنا إنها طاهرة وهو الصحيح فإن هذه السراويل لا تنجس بخروج الريح. الدليل أن الشارع لم يجب منها استنجاء. نعم. الدليل العموم، الدليل العموم. ولا رأيت أحدا قال بأنه لا ينقض إلا ابن حزم، ولكنه لم يذكر أن أحدا سبقه في ذلك، فنفتي بأنه يلزمها الوضوء. لا، الرسول ما قال الخارج من السبيلين، هذا قاله الفقهاء. نعم.
تقول السائلة امرأة أقر أيام رمضان على الماضي وقررتها في آخر شهر شعبان وبقي.
نعم. نعم. يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام، فإذا انتهى رمضان هذه السنة قضت ما فاتها من رمضان العام الماضي ولا حرج عليها. ليس عليها كفارة لأنها معذورة، وحتى لو كانت غير معذورة فليس عليها إلا الإثم فقط مع القضاء.
يقول السائل قلت المساء.
نعم.
قلت أنك ترى أن وضع المصلي يتمنى على قراءة اليسرى في صلاة السنة، ولكن لفظ الحديث يقول كان الناس يؤمرون إلى آخر الحديث، والأمر عند الأصوليين يقتضي الوضوء.
نعم.
إلا إذا ورد نص آخر يصرفه إلى الاستقبال، فما تعليقكم على هذه المسألة؟
تعليقنا على هذه المسألة أنني ما رأيت أحدا من أهل العلم قال إن هذا على سبيل الوجوب، وعدم الإجماع على الوجوب يكون صادفا للأمر عن الوجوب، وهذا له نظائر كثيرة. تأتي أوامر ويكون الإجماع من العلماء على أنها ليست الوجوب، وهذا يكفي صارفا لعدم أو يكفي صارفا للوجوب إلى عدمه، لأن إجماع هذه الأمة حجة. نعم.
أقول السائل شخص أقل زكاة الفطر عنه وعنه من
أهله. نعم.
يقول شخص أقل زكاة الفطر عنه وعن أهله وأولاده على هذه الطريقة، اتصل بالشخص الذي يريد دفع حالة تليفونية ورغب إليه أن يوكل فلان من الناس أن يقبض عن أي زكاة الذي عينها له المخرج، ثم ان المخرج اكد على اهله ان يسلموها لوكيل القاضي عن المستحق اثناء عشر اواخر من رمضان لكونه مسافرا عن بلده الذي هو مقيم مقام بامتحان هذا الاخوان بزكاه المخرج على هذه الطريقه.
شيخ حسك ترضي يا عبد العزيز. نبي موجه يمكن أصل من هذا، شفنا موجه أصل من هذا شوي. الذي يظهر من هذا السؤال أنه يسأل هل يجوز للفقير الذي تريد أن تعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصا في قبضها منك وقت دفعها؟ والجواب أن هذا جائز، يعني يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير وكل من يقبض الزكاة عنك في وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع وهو قبل العيد بيوم أو يومين سلمت الزكاة إلى الوكيل الذي وكله الفقير في قبضها. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لم يبقى علينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، حيث قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، يبذل المعروف لعباد الله في ماله وعلمه وجاهه وبدنه. مرة ثانية، الإحسان وأن يبذل المعروف لعباد الله بماله وجاهه وعلمه وبدنه. أما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي، وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يتم إسلام المرء إلا بها، وهي أحب ما أحب النفقات إلى الله عز وجل. ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته إلى آخر هذا. ثم الصدقة على المساكين وعلى غيرهم ممن هم أهل للصدقة، كطلاب العلم مثلا. وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب، منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه، يأتيه رجل يطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده، إما بدفع ضرر عنه أو بجلب خير له. وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله تعليما في الحلقات وفي المجالس العامة والخاصة، حتى لو كنت في مجلس قهوة، لو كنت في مجلس قهوة فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس، ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلم الناس. ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب، لا تثقل على الناس بحيث كلما جلست مجلسا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة ولا يكثر، لأن النفوس تسأم وتمل، فإذا ملت كلت وضعفت، وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. بقي علينا الرابع، ما هو؟ البدن. الإحسان إلى الناس بالبدن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فهذا رجل تعينه، تحمل متاعه معه، تدله على طريق، تساعده في حمل شيء وما أشبه ذلك، كل هذا من الإحسان. هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله. أما بالنسبة للإحسان في عبادة الله، فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله كأنك تراه. وهذه العبادة أعني عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، عبادة طلب وشوق، عبادة طلب وشوق. والعبادة أعني عبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كان هذه مرتبة ثانية في الإحسان، إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب وغاية الذل. ففي الحب الطلب، وفي الذل الخوف والهرب. هذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس. وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا، الكل عنده سواء. ومحسن العبادة على كل حال، بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته. انتبه لهذا، من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته، وأن تكون عبادته مع ربه سرا، إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام، مثل أن يكون رجلا متبوعا يقتدى به، وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسا يسيرون عليه، أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي به زملاؤه وقرناؤه وأصحابه، ففي هذا خير. وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء. ولهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. إذا كان السر أصلح وأنفى للقلب وأخشى وأشد إنابة الله أسروا، وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام لظهور شرائعه وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنون. والمؤمن ينظر ما هو أصلح، كلما كان أصلح وأنفى في العبادة فهو أكمل وأفضل. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة متى تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل. وكلنا يعلم أن هذين الرسولين أفضل الرسل، فجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر، بل أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة إلا الرب عز وجل. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيها مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل إذا كنت لا تعلمها فأنا أيضا لا أعلمها، وليس المسؤول بأعلم من السائل، وإذا كانت خفية عليك فهي أيضا خفية علي، فلا أعلمه إلا الله. قال فأخبرني عن أماراتها. أماراتها أي علاماتها، فالأمارة بمعنى العلامة، والمراد بعلاماتها أشراطها، كما قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قربها، وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط مضت وانتهت، وأشراط لم تزل تتجدد وهي وسط، وأشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. فمن الأشراط السابقة المتقدمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم النبيين دليل على قرب الساعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني أنهما مقترنان متقاربان. وأما الأشراط التي تتجدد وهي صغيرة فمثل فتح بيت المقدس وغيرها مما جاء به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الكبار التي تنتظر فمثل طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الشمس التي تدور على الأرض الآن، هذه الشمس إذا غابت استأذنت من الله عز وجل أن ترجع، أن تستمر في سيرها، فإن أذن الله لها وإلا قيل لها ارجعي من حيث جئت، فترجع وتخرج من مغربها، وحينئذ يؤمن الناس إذا رأوها، كل يؤمن، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من أشراطها، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها. ومعنى هذا أن من أشراط الساعة أن الأمة التي كانت تباع وتشترى تلد من يكون أسيادا ومالكين، فهي كانت مملوكة بالأول وتلد من يكون أسيادا مالكين. ويكون معنى قوله ربتها أو ربها إضافة إلى الجنس، لا إضافة إلى نفس الوالدة، لأن الوالدة لا يمكن أن يملكها ابنها، ولكن المراد الجنس، كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الضمير في جعلناها يعود على ايش؟ لا، الذي يرمى به الشهب الشهاب، لكن لما كانت هذه الشهب تخرج من النجوم أضيفت إلى ضمير يعود عليها. كذلك ربها أو ربتها المراد الجنس، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا، أو أن تلد الأمة من تكون سيدة. وهل هذه نعم. وأن ترى الثاني، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. انتبه، الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، هذه الأوصاف تنطبق على من؟ على الفقراء الذين في البادية يرعون الغنم، يتطاولون في البنيان. وهذا يلزم أن البادية يرجعون إلى المدن، يرجعون إلى المدن فيتطاولون في البنيان بدل ما كانوا حفاة عراة عالة يرعون الشاء، صاروا الآن مدنيين في المدن يتطاولون في البنيان. وهذا وقع أو لم يقع؟ هذا وقع، وقع من زمان. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل أخبرني عن أشراط الساعة قال أن تلد الأمة ربها إلى آخره، هل أراد الحصر أو أراد التمثيل؟ نعم أراد التمثيل. وفي هذا دليل على أن الشيء قد يفسر ببعض أفراده على سبيل التمثيل، وإلا فهناك أشراط أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل الذي له 600 جناح كل نعم قد سد الأفق أتى على صورة رجل ثم قال يعلمكم دينكم. ولننظر الآن من الذي علمنا الدين، هل هو جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبريل معلما لأنه هو الذي سأل، وكان التعليم بسببه. فيستفاد منه أن المتسبب كالمباشر. الفقهاء أخذ من هذا قاعدة في باب الجنايات، قالوا المتسبب كالمباشر، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الذي تسبب لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي أجاب به جبريل، سماه معلما. الثاني أن الإنسان إذا سأل عن مسألة وهو يعلمها لكن من أجل أن يعرفها الناس صار هو المعلم. طيب إذن لو أن أحدا منكم الآن سأل عن مسألة مهمة يحتاج الناس إليها في المجتمع في دينهم أو دنياهم، سأل عن مسألة مهمة وأجاب المسؤول، يصح أن نقول إنك أنت أيها السائل معلم ولا ما يصح؟ يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل إنه يعلمكم، مع أن جبريل ما هو اللي علمهم، الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل كان الرسول كلما أجاب قال صدقت، أخبره عن الإسلام قال صدقت، عن الإيمان قال صدقت، وعن الإحسان قال صدقت. والذي يقول للمجيب صدقت معناها أن عنده علما، ولهذا قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدق. كيف هذا؟ المهم بارك الله فيكم أننا نأخذ من هذا فائدة بالنسبة لطالب العلم، أنه إذا سأل الأستاذ عن مسألة يعرفها هو لكن من أجل أن يعرفها من حوله صار هو المعلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وإلى هنا انتهى الكلام على هذا الحديث العظيم، وبقى فيه الكلام على الحج، وسيكون كلام الحج إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة في الدرس الذي بعد صلاة التراويح. أما درس غد إن لم يكن من شوال في مثل هذه الساعة والله كان بعلمكم عنه لكن هونت. طيب إن شاء الله يكون خير. طيب إيه إن شاء الله تعالى إذا لم يكن من شوال فاحضروا. نعم إذا ما في تراويح ما في دراسة. هنا طيب بقى علينا الآن نحن جميعا نطالب أربعة منا، نعم خمسة ولا أربعة؟ نطالبهم بدين، نعم نقرأ أسماءهم. الأول هشام خيار أنت، والثاني عبد الواحد محمد، وين؟ طيب، والثالث حاتم المرزوقي، والرابع عبد الكريم العجلان، حاضر؟ طيب، والخامس مجالي البوم. أعطاكم بحثه؟ طيب ما خالي يلا وين البحث؟ يقرأ الأخ عبد العزيز.
أكتبت الصورة ورقم الآية كما قلت.
ما يخالي أعطني يلا أنتم يا الباقيين الثلاثة. ها؟
ما ذكر
الفائدة.
بس رفائد. آية رفائد.
وشلون هذا؟ ما ذكرت الفائدة؟
ما قلت شيء.
إيش هذا؟ لا تذكر الضحك، لا تذكر الضحك.
ما ذكرت
الفائدة. لازم تذكر الآية، شلون الفائدة؟ أنا لست أقول أذكر التقوى كم وردت في القرآن. أنا أقول أذكر فوائد التقوى. ما يكفي. يلا يا أنت عندك فوائد؟ تعال عند الميكروفون ولا خذ عن جنبك. نعم. هذا ال لو تجون مع الخلف. من هذا؟ جلال الدين؟ ما عندنا جلال الدين. متطوع خلى التبرير. يلا يا شو السلام ورحمة الله. شوف يا جماعة اللي عنده اللي كانت في شيء من الفوائد أو عنده زيادة يبلغنا. يلا أربعين.
أما الأول في سورة عمّة، في سورة النبأ التي هي من آية 31 إلى 35،
وأما خمس إلى 35.
نعم. أما الأول أنهم خارجون في الآخرة ولهم حدائق.
أحسنت. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا إلى آخره. طيب.
أما الصورة الثانية فهي الكفوف من آية 14 إلى 20، وأنهم الفائدة أنهم يقولون في النعيم في الجنة ويكون فرحهم ما أعطاه الله عز وجل.
نعم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجحيم. طيب.
فهي البراء في الآية الثانية.
وش فيه؟
البراء.
طيب.
الفائدة أنه من يتقي الله يجعل له مخرجا.
طيب.
والرابع أيضا في البراء في الآية الثالثة أنه من يتقي الله يرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم.
الخامس أيضا في البراء الآية الخامسة أنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
نعم.
السادس في سورة البقرة من الآية الثانية أن المتقين هداهم
هدى للمتقين الذين هم ضالين. نعم.
السابع ايضا في البقره في الايه الخامسه ان الله عز وجل جعلهم من المتقين اولئك هم المفلحون.
ايش؟
اولئك هم المفلحون، هدى للمتقين الذين هم ضالين وصاروا مفلحون، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون.
طيب الفلاح يعني. طيب.
واما الثامن فهي سوره الانفال من الايه الثانيه. الفائدة هي يجعل لهم
قربانا ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفر
لهم. نعم. التاسع في سورة النحل من الآية 128 أن الله عز وجل يكون مع المتقين.
طيب.
العاشر في سورة الرعد من الآية 35 أن الله عز وجل وعدهم بالجنة.
طيب في النحل ما فيها شيء غير هذه؟ النحل.
النحل
هي 28
ذكرنا
أن
الله عز وجل يكون مع المتقين.
طيب ما فيها شيء؟ ما فيها شيء وما فيها غير هذه؟
الفائدة؟
إي في النحل. نعم. كذلك أجزاء المتقين الذين يتوفاهم الملائكة طيبين، أن المتقي تتوفاه الملائكة طيبا يقول لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه فاتت عليك. نعم. عندكم هذه يا جماعة؟ زين. نعم.
ثم الحادي عشر هو القلم، سورة القلم من آية 34 وهي الفائدة إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. السورة الثانية في سورة محمد من الآية 15 لهم في الفائدة لهم في الجنة من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الثالثة عشر وسفر في سورة 67
آية
الآية 67.
نعم.
كما قال تعالى وهي الفائدة أن الأخلاء من المتقين يأتون يوم القيامة متحابين مع بعضهم البعض لا عداوة بينهم لا عداوة
بينهم. نعم.
الرابع عشر الذكر من الآية 35 أن الآخرة للمتقين بعضهم للآخرة. السورة 15 المرسلات من آية 48 أن المتقين ظلال وعيون في الجنة.
إن المتقين في ظلال. نعم. طيب.
السادس عشر في سورة الأعراف من آية 156.
56. الآية 156. نعم.
أن الله عز وجل يكتب الرحمة للمتقين. السابع عشر في سورة
الأعراف. ما هي الآية؟ لا لي يكتب الرحمة المتقين.
نعم.
وش الآية؟ إيش؟
156.
إيه وش؟ ما هي؟ الفائدة أن المتقين في رحمة الله، ها؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسعت كل الذين يتقون ويؤتون الزكاة. نعم. طيب.
السابع عشر البقرة من آية 183 أن الرجل إذا صام فبإذن الله يفطر مع المتقين.
شلون هذا؟ هذه فائدة ولا لا؟ أو هذه فائدة للصيام ما هي للتقوى؟ لا أشتب عليها هذه، هذه ما هي فائدة. ما هي بظاهر، ما هي بظاهر، أقول ليس بظاهر هذا. نعم.
الصورة 18 وهي المائدة رقم الآية 27 الفائدة أن الله لا يتقبل إلا من المتقين.
صح. أن التقوى سبب لقبول الله تعالى أعمال الإنسان. نعم.
الثالث عشر في سورة الأعراف من آية 26 أن أفضل لباس هو لباس التقوى. أفضل لباس هو لباس التقوى في سورة الأعراف آية 26.
وشلون في هذه؟ أي نعم، لباس التقوى ذلك خير. هل لكن هل هذا من فائدة التقوى؟ الله هذه تمشي على رجلني. نعم. طيب.
من السورة الكريم الدخان آية 54 أن المتقين في مقام أمين.
أنا أقول لا الدولة اللغة فراح سلك 51
أو 51.
طيب لا 51 آية 1. نعم.
أن المتقين في مقام أمين
صح.
22 نزول الأحداث آية 70 إلى 71 أن المتقين تصلح أعمالهم.
آية الأحزاب؟
نعم. آية 70.
إيش؟
آية 70 المتقين تصلح.
وش آية إيش؟
آية 70 نزول الأحزاب.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صح. نعم. أنها سبب لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. نعم.
ثلاثة وعشرين الزمر الآية 61 أن الله عز وجل ينجي المتقين بمفازتهم.
بمفازتهم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. نعم.
24 أيضا من سورة الزمر الآية 73 عندما يدخلوا الجنة يقال لهم دمتم.
ايش تقولون في هذه؟ ها؟ يمكن. طيب ماشي. نعم مثلا هنا توقعهم ملاك طيبين. نعم.
25 الشعراء رقم الآية 90 وأنزل الجنة للمتقين أي تقرب لهم.
نعم قرب الجنة منهم، قرب الجنة من المتقين لقوله ووزف الجنة للمتقين. طيب نعم كلها وزلفت لهم قربت لهم هي تقرب لهم. نعم.
26 التوبة آية 109 الذي يؤسس بنا دنيانهم على التقوى ذلك خير.
كيف نقول في التعبير عن هذا؟ ماذا نقول في التعبير؟
الذي يسب بنيانه على التقوى ذلك الخير.
يعني أن التقوى من إخلاص لله أو أن المتقي يكون مخلص لله عز وجل. هي معروفة فمن أسس بنانه على ثوب من الله ورضوان خير أم من أسس بنانه على شفا جرف نهار. واضح. لكن هل يعني كيف نعبر عن هذه الفائدة؟ شونا طيب ماشي.
23 سورة الحج آية 32 من التقوى تعظيم شعائر الله.
كيف؟
التقوى تعظيم شعائر الله عز وجل.
ان التقوى سبب لتعظيم شعائر الله. طيب نعم اي في فائده. نعم ماشي ماشي بس لا فيها فائده يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن تقوى القلوب سبب لتعظيم شعائر الله. نعم.
28 أيضا من سورة الحج الآية 37 أن الله عز وجل لا يخرج منا إذا أتينا الشعائر ولكن يأتيه الأجر منها.
لا هذه اشتب عليها ما هي فائدة. ولكن أنا لو التقوى منكم مهم إلا أن تقول أن التقوى سبب لقبول العمل، لكن هذا مرت علينا في إنما يتقبل الله من المتقين. نعم.
29 من سورة الأنبياء آية 48 أن المتقين يأتيهم الهدى والضياء والذكر.
إيش الآية؟
سورة الأنبياء آية 48
ولقد هدينا موسى وهارون كتاب وضياء وذكرا للمتقين، يعني معناها ان الذين يستضيئون بالكتب السماويه هم المتقون. طيب
31 او 30 من سورة الانبياء آية 14 ان التقي كريم عند الله عز وجل.
حجرات شول اقراها ها؟ ان اكرمكم. اذا ان التقوى سبب لنيل الكرم عند الله. اذا كان هذه الايه في هذه الايه ها آية كم؟ 17 13. طيب يلا
32 أو 31 من سورة مريم آية 63 أن الله عز وجل يورث جنة المتقين يجعلها
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب
32
سورة يونس
من آية
63 إلى 64 أن لهم البشرى في الكرامات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أن التقوى سبب لنيل الولاية. ما في كرامة؟ وش وين كرامة؟
جعلهم أولياء.
إيه أولي أن التقوى سبب لنيل الولاية. نعم. كرم لا بس الكرامات معناها أن الأمور الخارقة للعادة. إيه نعم. نعم.
33 سورة النحل آية 128 أن لهم العون والنصرة.
وين هي؟ ها؟ نعم. أي شغل مكرر يقول. نعم نعم. طيب. يلا.
34 سورة البقرة 200 آية 282 الفائدة التوفيق للعلم.
ما هي؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. طيب ماشي.
35 من سورة مريم آية 72 الفائدة النجاة من العذاب والعقوبة.
لن يكون إلا وارد وكان ثم ننجي الذين اتقوا وندر الظالمين فيها
ثم ننجي الذين اتقوا
وندر الظالمين.
طيب ماشي.
36 سورة البقرة آية 177 الفائدة التوفيق والعصمة.
وين؟
سورة البقرة آية
177 طيب. 177 طيب. اقرأ الآية. وش الآية؟ طيب ما لم أمصها؟ اللي قبل اقرأ 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 الآية. ولكن البر من الصبا
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده والصابرين بالبأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
إذن من فوائد التقوى الصبر والتحمل والإيمان. طيب. نعم.
37 من آية رفوجة صور إن الله مع المتقين، إن الله يحب المتقين، وهي الفائدة شرط الله يحب المتقين.
كما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. التوبة، نعم. طيب، يعني أن التقوى سبب لنيل محبة الله عز وجل. طيب،
38 البقرة من آية 212، الفائدة درجة المتقين فوق فيها الكافرين،
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. طيب،
39 سورة الحج آية 39.
ها مكرر اي مكرر هو الملغاة
ما يكرر شيء
ايش طيب هات
الايه 38 والايه الاولى
طيب تلغى
اثنين
مكررات من 41 يبقى 39 ها لا 39 ها 39 نعم
لا كلها 40
طيب باقي عليك في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون